الدنيا قبل الآخرة لم يقم عليه حد شرعي إلى هذا اليوم. أسأل الله أن يتوب علي وأن يتجاوز عن خطيئتي، كان عقابا ربانيا مضاعفا. ارتكبت جريمتي قبل 15 عاما تقريبا، كنت وقتها متزوج ورزقني الله تعالى بطفلة ملأت حياتي سعادة وبهجة وسرورا، كنت أحبها أكثر من أمها، بل أحبها أكثر من كل شيء في هذه الدنيا. كنت سائق سيارة أعبئ للناس الماء في منازلهم، ولما بلغت بنتي 3 من عمر وكنت أسعد إنسان بها حينما أراها، وفي أحد الأيام ذهبت إلى أحد المنازل لتفريغ الماء، وبينما كنت منهمكا في عملي إذ خرجت صاحبة الدار وكانت امرأة جميلة بل غاية في الجمال، مرتدية ملابس تزيدها جمالا وحسنا وفتنة، وطلبت مني إحضار الماء مجددا، وفي كل يوم أتردد عليهم وكررت زيارتي أحضر الماء وأنا كالمسحور أنظر إلى جمالها أمشي على غير هدى، عدت وقد حدثتني النفس الأمارة بالسوء حديثا أخذ يجدوني بقوة إلى الرذيلة والفاحشة، عدت وبدأت تجاربني حديثا فيه لين وخضوع وطمع، طمع قلبي في اللذة معها، انطلق لساني وانطلق ونطق بما لو لم أنطق به لكان خيرا لي. كانت الجريمة مكنتني من نفسها، زنيت بها لحظة وثانية وساعة ودقيقة، استمتعت بها، ثم عدت بعد ذلك خرجت قد احتقرت نفسي، كيف كنت حرم بيت وكيف كنت زوجتي مصونة المسكينة التي كانت تنتظرني على أشد من اللهب. رجعت إلى بيتي متأخرا وأخذ يؤنبني ضميري وأنا في الطريق إلى منزلي، وما أن وصلت إلى المنزل حتى بادرتني زوجتي الصالحة صارخة وهي تبكي، أين كنت يا رجل؟ لقد أدخلت ابنتك الصغرى يدها في مطرمة اللحم وحملها الجيران إلى المستشفى فقطعت يدها وقد زال كفها، فسودت الدنيا في وجهي وركضت بوجري كمن به مس من الجنون، اختلطت أفكاري ببعضها، إثمي ندمي ألمي. وعندما وصلت إلى المستشفى وجدت ابنتي زهرة حياتي قد بثرت لها أصابعها اليمنى عدا الإبهام، واليوم بلغت بنيتي 18 عاما، عشتها معها يوم بيوم، وكلما نظرت إلى يدها أو رأيتها تشير إلي بإبهامها تذكرت جريمتي. لقد بقي ذلك الإبهام ناقوسا يدق ليذكرني بخطيئتي الماضية، عمرها عمر ابنتي وثمنها باهظ. لقد بكيت كثيرا حتى نفذت أدمعي، ندمت كثيرا ولكن لا مناص من العقاب، ما زلت أجلد أحمل سر جريمتي وعقابي في وقت واحد، سأظل أدفع ثمن ما بقيت. هذه قصة العبرة، فكثير من المسلمين يقعون في المعاصي وكثير من المسلمين يلهثون وراء الشهوات، هناك من يسافر للفاحشة والزنا وشرب الخمر وينسون بل يتناسون أن الله مطلع عليهم. الحمد لله، الدنيا سموم قاتلة والنفوس عن مكائدها غافلة، كم من نظرة تحلو في العاجلة ومرارتها لا تطاق في العاقبة والآجلة. يا ابن آدم يا ابن آدم، عينك مطلوقة ولسانك يجري الآثام وجسدك يتعب في كسب الفطام، كم من نظرة مفتقرة زلت بها الأقدام. قال الحسن: من أطلق طرفه كثر ألمه. أسأل الله تعالى أن يتوب عليه. وأما القصص فهي كثيرة، هذه 20 قصة أنا جمعتها من موقع واحد في الإنترنت لأناس تائبين وقعوا في الزنا ووقعوا في المعصية، أذكر منها بعض شيء. يقول أحدهم: أما الزنا وأنا أشعر عندما كنت أفعل ذلك بأنني حيوان سخيف يلهث وراء شهوته عندما يشاء أن يفعل هذه اللذة والشهوة دون ما اعتبار بشيء آخر، إني أسأل الله تعالى أن أتركها إلى الأبد وبلا عودة. والآخر يقول ببساطة: حتى لا أضيل عليكم، تفكرت في حالي ولماذا أقع في هذه المأساة كل مرة وأنها تتجدد في حياتي، أزني ثم أتوب ثم أزني ثم أتوب ثم أزني، إنني لم أصل في علاقتي مع الله إلى أن أجعله أن الله هو حبي الأول وأنه أملي في الحياة، فما زال قلبي متعلق بأوهام وأحلام وصور وخيالات، كيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أن يرزقه حبه، لأنني لو أحببت الله تعالى فعلا لأطعت أوامره ولخرجت من هذه الدائرة. إننا نعاني من الفراغ وعدم العمل وفراغ النفسي، فنحتاج إلى شغل فنشغل أنفسنا بالسفرات وبالزنا وبمجالسة بنات الفساد. وآخر يقول عن نفسه، يقول: كنت أحرص بشدة على فتيات الزنا وعلى زميلاتي وعلى الصديقات، كنت كلما أصبت لامرأة أو أوقعتها في شباكي أحاول قدر المستطاع أن أوقعها معي في طريق الزنا وفي طريق الفاحشة حتى انتكست حياتي وعدت إلى الوراء 180 درجة. فبعد أن كنت شابا مجتهدا وبعد يقول فمن شاب يحب الجهاد إلى شاب يحب أن يرى العراة ولا يغض بصره عن الحرام ويبحث عن النساء الزواني، كنت كلما أفتح صفحة وأنظر إلى هؤلاء إلى تلك المواقع السيئة أشعر أنني أتلذذ، ولكن بعد ذلك كان الندم. تذكرت في لحظة من اللحظات إخواني في شيشان وفي فلسطين وفي أماكن الجهاد الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم وأنا لا أستطيع أن أجاهد، ما أنا إلا حيوان بهيم يجلس بين أفخاذ النساء ويبحث عن لذته المحرمة، ما أنا إلا مطية يركبها الشيطان في كل لحظة وفي كل يوم. وبعد ذلك تذكرت أننا في غفلة، وهذا كان سبب رجوعي إلى الله تعالى. كنت شابا أحب الجهاد دليلا لله تعالى، وأصبحت اليوم شابا متعريا يبحث عن الزنا. أسأل الله تعالى أن يتوب علي. وآخر يقول: لقد قتلت قلبي فما عاد يشعر بلذة عبادة ولا طاعة. قال: لقد تجرعت السم وأنا أقتحم النار بنفسي، لقد قتلت قلبي فما عاد يشعر بلذة عبادة أو طاعة، لقد سقطت في حبائل الشيطان فأصبح لي قرينا. فانطبق علي قول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن سبيلي ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال سبحانه: من أمهلني ولم يأخذني بذنبي ولا بجريرتي، سبحان من ستر علي ولم يفضحني. أسأل الله تعالى أن يتوب علي. وآخر يقول: كان أذان الفجر حينما نسمعه كنا نعاقر النساء وكنا نتكلم مع البنات في الهواتف، وكان المصلون يخرجون في هذا الوقت للصلاة ولعبادة الله تعالى. يقول: أنا والعياذ بالله في الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه ربنا إلى سماء الدنيا، فيقول: يا عبادي، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ قال: في الثلث الأخير نحن في سمراتنا وفي سهراتنا ونحن في أفعالنا التي تخدش الحياء وتذهب بالعقل. قال: ولا أستطيع الإجابة لو أن الله تعالى سألني: كيف قضيت ليلك؟ فإنني عاجز عن الإجابة. وآخر يقول: لقد توصلت إلى أن طردت من عملي بسبب كثرة إجازاتي وسفري إلى الخارج بحثا عن الشهوة المحرمة. ورابعة تقول: قد أصبحت إنسانة محطمة بسبب أن زوجي يمارس الزنا وينظر إلى الأفلام والصور الخلاعية. قالت: إنما سأكتبه لكم ليست من معاناة مرض، وإنما من الحرقة التي أشعر بها في داخلي بعد أن رأيت زوجي ينظر إلى الحرام ويمارس الحرام. انتهى كل شيء جميل في حياتي، وإن كنت لا أظهر ذلك أمامه لكنني أصبحت إنسانة محطمة، بل أصبحت أربط كل تصرف منه وأفسر كل اتصال وكل سفرة من سفراته بهذه الأفعال المحرمة. لا أعلم إن كان يفهم أو لا يفهم، ولكن الذي أعرفه أنني أصبحت إنسانة بائسة وتعيسة، وهذا الذي يحرقني في حياتي. وشخص آخر يقول: استعجلت بالحرام في الدنيا فحرمني الله تعالى من لذة الحلال. قال: قد كنت مدمنا على ممارسة الزنا وممارسة الحرام وأفعل ذلك، وكان الشيطان يسول لي الدخول على هذا الفعل وفعل هذا الحرام. قال: فظننت أن الفضول ينفعني والاستمرار بهذه العلاقات تنفعني إلى آخر تلك الحجج الواهية التي بدلت لي في وقتها. قال: وها أنا أتجرع ألم المصيبة، قد عاد ذلك علي بالسلب في علاقتي مع زوجتي. شرعت في الزواج وتزوجت من امرأة طالحة، فإذا كنت أعاشرها تأتي تلك الصور والمشاهد وبنات البغي وبنات الهوى فتفسد علي حالي وحال زوجتي، ما أنا أتذكرها حتى أفقد حلاوة اللقاء، ولولا حرصي على مشاعر زوجتي لأنهيته في التو. وكأن الله تعالى يعاقبني على ما قدمت يداي، وكأنه يقول لي: لقد استعجلت بالحرام فها أنا ذا أفسد عليك الحلال. وشخص آخر رأيته في مرة من المرات في المسجد فقال لي: والله يا شيخ تعبان، متعب الرجل. فقال: يا شيخ والله أنا أعاني من مصيبة. قلت: طيب يا أخي، إن شاء الله رب العالمين حل. قال: لا، هذه ما لها حل يا شيخ. قلت: خير إن شاء الله. قال: والله يا شيخ أنا ميت ميت، أنا ما أعاني نفسي ولا أعاني نفسي، أنا والله شايل يا شيخ همها المسكينة الطيبة الصالحة. قلت: إيش الحكاية؟ قال: يا شيخ أنا كنت أدرس في الخارج واستمرت في دراستي فترة من الزمن، فتعرفت على مجموعة بنات ومارست معهم الزنا والفاحشة. يقول: وما كنت أعلم أن الله تعالى سيبتليني بهذا المرض، رجعت إلى البلد زوجوني أهلي من امرأة صالحة طيبة وهي حقا امرأة صالحة وانجبت منها ولد وبنت، والآن بدأت تظهر أعراض مرض الإيدز عليه. بس مو صحيح، خاف أن هذا يعني أمراض جذية. ففتح لي الرجل فمه، قال يا شيخ انظر فأخرج لسانه، لسانه كله التهابات داخلية، ثم فتح لي فمه من الداخل من فوق، فإذا هو اللسان الداخل كلها فطريات. فقال لي تعال انظر، ففتح لي صدره الأبر تحت كله ملتهم، وعند قراءة قصاصة من مجلة أن علامات قال حتى ما تطيع روح أفحص، ما أقدر والله يا شيخ. قال أنا مو شايل همي أنا أموت، أنا شايل هم زوجتي. يقول والله يا شيخ إني أجلس في البيت بس أنظر لها وأبكي، والله يا شيخ أشوف بناتي صغار بس أنظر لهم وأبكي. أقول يا ربي هذول فيهم أيد ولا ما فيهم؟ إيش ذنبهم؟ إيش ذنب المسكينة هذه؟ إيش ذنب المرأة الغافلة؟ يقول والله يا شيخ ما أعرف ماذا أفعل. قلت ما بينك وبين الله عز وجل حاجز ولا حجاب، ثم إلى الله تعالى فهو مسبب الأسباب، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يزيل ما بك. وحقيقة هذا مرض الإيدز من عجائبه أنه ربما الإنسان يكون حامل للمرض لمدة 10 سنوات وما يتحرك به، فإن مرض الإيدز إذا تحرك يقتل خلايا الدم البيضاء، فإذا قتلت خلايا الدم البيضاء اللي هي تسبب المناعة، يعني الآن مناعة ما ندخل في الطب، مناعة الإنسان أي مرض خارجي يصيبك الآن إنفلونزا أو بكتيريا أو جرثوم أو جرح في يدك، أي مرض خارجي يتسبب لك في ألم، ثم هذا الجرح يبدأ ينزل. اللي يستعجل علاج هذا المرض كريات الدم البيضاء الموجودة في جسم الإنسان، تعمل حالة التهاب وطوارئ فتعالج هذا المرض سريعا. إذا تموت كريات الدم البيضاء أقل مرض يصيبك يدمرك. مرض الإيدز هي جراثيم وبكتيريا تقتل كريات الدم البيضاء فنجعلها لا تعمل، ولذلك يسمى مرض نقص المناعة، يعني كريات الدم البيضاء تموت. فشلون يعرفون أنك إيدز؟ لما يفحصون جسمك ويشوفون خلايا الدم البيضاء عاملة كلها ما فيك مرض، لما يشوفون خلايا الدم البيضاء ميت بعضها معناته أنه يوجد الجرثوم وقاعد يعمل. فربما كان الإنسان حامل لهذا المرض 10 سنوات 5 سنوات ما يعمل به، فإذا شاء الله تعالى له أن يعمل فعمل، ثم انتقل إلى غيره فعمل بغيره. وفي الحقيقة قصص كثيرة والله ما يسعني الوقت إلى ذكرها، ولكن مع هذا سأذكر بعضها لأن هذه فرصة أننا نحذر غيرنا من الوقوع في ذلك. من عواقب الزنا أنه ربما وقع الإنسان من أجل الزنا بالشرك بالله تعالى، فربما أحب فتاة وقدسها وعبدها من دون الله تعالى حتى جعلها إلها تعبد من دون الله تعالى، كما قال الأول لا تدعني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي، وكما قال الآخر أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهمت الشهادة والمناية. ولذلك كان حتى المطربين، كان حتى المطربين لو درست بعض كلماتهم كان يتغزلون في كلامه ويقولون كلام كفر بالله عز وجل، وحال كل من العشق اللي نهايته إلى الزنا، كما يقول أحدهم الحب ديني ومذهبي، ويقول الآخر يا حبيبتي يا أحلى اسم نطق به لساني منذ ولادتي، يا أجمل ما رأت عيني منذ أن أبصرت النور، يا أحلى رمز أكتبه مع رمز اسمي، سيكون كذلك للأبد ما شاءت الظروف أم لم تشأ، أقول لك إني أحبك حتى الموت، لن ننسى تلك الأيام، هذه عشقتها. وهذا تشوف كل شرك بالله تعالى ودخول في كفريات. وإذا كان لي قلب تنبه هو أنت، وإن كان لي بصر فعيناي أنت، وإذا كان لي سعادة فأنت سعادتي، إلى آخر الهراء. وقال الآخر حين أناجيك بليلى في شبه صلاتي، حين لا يكون لي بدونك أمل في نجاتي، لا أريد أن تكتب مساتي وإنما أريد أن تكتب اسمها على قبري إذا مت. حقيقة قصص كثيرة، هذه القصص تبين عواقب الزنا التي ربما إذا وقع الإنسان بها. أختصر بنقاط من عواقب الزنا أن فيه خراب للبيوت، فلك أن تتصور لو طاحوا على البنت اللي معاه ماذا سيفعل فيها أهلها، لك أن تتصور لو صادها زوجها ماذا سيفعل بها زوجها، لك أن تتصور أنت لو تصيد أختك ماذا تفعل بأختك. هذا أول أضرار الزنا، خراب البيوت والتفريق بين المرء وزوجه. من أضرار الزنا تفشي الفاحشة، أن الزنا إذا انتشر بين الرجل وخادمته وبين المرأة وسائقها وبين الصديق وصديقته وبين البنت وزميلها في العمل، فإن الفاحشة ستنتشر، وما أن تنتشر الفاحشة في قوم إلا أنه سيحل عليهم غضب الله تعالى وسخطه وعقابه، وسيمحق الله تعالى منهم البركة والخير، إلى آخر ذلك. من أضرار الزنا أن فيه فقدان للثقة، من سيثق في زوجته بعد اليوم إذا كان هو يزني وهي تزني؟ هذا من أضرار الزنا. من يثق بها إن هذا ولده ولا هذا مو ولده؟ اختلاط الأرحام وتداخلهم بعضهم في بعض من أضرار الزنا. القتل وفشو الجريمة في المجتمع، كم من إنسان قتل أخته؟ حقيقة عندي قصة عجيبة بس ما أحب أقرأها لأن الوقت قصير، يذكر فيها قصة بتفصيل كيف أنه وقع في الزنا، ومن ثم كان يروح يتردد على الشقة ثم لقى أن هذه الشقة أخته التي ترد إلى الشرطة. لعلي لا أطيل عليكم أختم بقصتين تدل على مضار الزنا. القصة الأولى منها أن الإنسان إذا مارس الزنا وفعل الزنا فإن ذلك سيؤدي إلى انتشار الجريمة والقتل. هذه قصة شاب يقول قصته ويرويها. يقول هذا شاب نشأ عادية، كان يقضي معظم وقته في الشارع يلعب ويلهو، ما كان يترك أحد، قال ما كنت أترك أحد حتى أتحرش به، إنه لا يحب الإهانة ولا المذلة، كان دائما يحب أن يكون هو الرئيس. لقد كان وضعه الأسري تعيسا، أسرة ضائعة، رب الأسرة هو الأب، لا يدري ماذا يفعل ولا كيف يتصرف. رب الأسرة كان مثل رب السفينة التي تمشي في بحر هائج هادر، كان لا أمل له في النجاة ولا يعرف كيف يربي أبناءه. هذا الشاب دخل في السلك العسكري في وظيفة، ثم سرعان ما طرد من هذا السلك العسكري لسوء تصرفاته، أدمن على شرب على تعاطي مخدرات، ثم أدمن على شقق الدعارة وشقق الفساد، ونسى أن له أختا في البيت موجودة، وأنه كما يفعل بأخته وبأهله في البيت. يقول كان دائما يذهب إلى الحرام، وهذا الحرام لا يؤدي بصاحبه إلا إلى طرق الفساد. كان يشاهد الأفلام الخليعة الساقطة حتى صار أسفل سافلين، اندحر خلقيا إلى أدنى درجة، فصار إنسانا بلا دين ولا خلق ولا غيره، حتى الحيوان يشمئز منه ويخرج من فصيلته. صار يرتاد على شقق الدعارة مواخر الفسق والفجور، صار كالقرد بل كالخنزير، بل هما أرقى منه خلقا. وفي أحد الليالي الحمراء دعي إلى شقة نتنة، ولما دلف إليها وجد فيها أحد المطربين يتلاعب بالعود، وعبدة الشياطين يرقصون ويصفقون ويضحكون، وكأنهم باقون وخالدون. الدخان يتفاعد في كل مكان، الكؤوس تلمع بما فيها مع أضواء المصابيح، والأنخاب تتبادل بين النساء والرجال، بل قل بين الإناث والذكور. هكذا ليلة يسهر مع رفقاء السوء ورفيقات الشيطان إلى ساعات الفجر الأولى. ولكن من يسمع النداء؟ ومن يسمع نداء أذان الفجر حين يناديهم؟ وذات ليلة قرر هذا الماجن أن يستريح ولا يذهب إلى شقة الفساد، لكن أصحابه اتصلوا عليه وغلبه الشيطان بمكره وخبزه، ولم يهدأ له بال أنه لا يحبه، فأصروا عليه وهو يمتنع، وأخذوا يغرونه ويصفوا له الجو هذه الليلة لأنه جو ساخن، فسوف يأتي مطرب مشهور لإحياء هذه الليلة، بل لدفن هذه الليلة، وسوف تكون معهم مع هذا المطرب بنت جميلة باهرة الجمال رشيقة القوام فاتنة، وسوف تصحب هذا المطرب بالرقص والغناء. فتاق قلبه وزاد شوقه وسبقهم إلى شقة الفجور، وجلس ينتظر وكله شوق، وإذا بالفتاة تدخل وهي ترقص مع أنغام الموسيقى وصوت المطرب الفاسد يزيد الجو سخونة، وأخذت تتمايل والقلوب معها تتمايل، وتعلقت العيون بها، وأخذ هو يتفحصها من أخمص قدميها إلى أعلاها وهو مخمور، حتى تعلقت العيون بها ونظر إلى قسمات وجهها ولم يرتد إليه طرفه، ونظر فجأة فإذا هو يصرخ بأعلى صوته، ولكنه لم يستطع، وأخذ شريط حياته الفاسد يعرض أمامه ويتذكر ويحدث نفسه، أنا الذي أفعل هذا كل ليلة مع بنت فلان وبنات فلان، أنا الذي ألعب ببنات الناس، وكل يوم أخرج بنات، وربما كان أهلها أهل فكر، وربما كانت متزوجة، وربما كان إخوانها لا يدرون ليلا، فأخرجها من البيت ليلا، إنني حيوان خسيس. وهو يتكلم عن نفسه، أتدرون ما الذي حدث؟ إن هذه الراقصة الفاتنة التي تتمايل بجسمها بين هؤلاء الذكور الفسقة الذين يريدون أن يتناوبوا عليها بعد نهاية الحفلة، إنها أخته التي هي أصغر منه، إنها شقيقته، دمه ولحمه. لم تكن تدري أن أخاها كان مدعوا للتفرج على جمالها ولا بالزنا معها، ولا هو يعلم أن أصدقاء السوء أيضا لا يعلمون، ولكن لا بد لكل شيء من نهاية، إما سعيدة وإما تعيسة حسب العمل ونوعه، إن كان عملا طيبا فالنهاية سعيدة، وإن كان عملا خبيثا فالنهاية تعيسة ولو بعد حين. قال أختصر القصة، ولكنه أبدأ للحضور أنه لا يعرف هذه الفتاة، ثم انسحبت سريعا وهي تظاهرت بالإعياء، وربما كان يعني كانت تظن أن أخوها ما نظر لها جيد لأن كان المجلس مزحوم، فهرب. فلما هرب وهي تظاهرت بالإعياء رجعت إلى بيت والدتها، فلما عادت إلى بيت الوالد وانتظرت أن يفعل لها شيء لم يفعل لها شيء أول ليلة، فطمنت، ثم ثاني ليلة لم يفعل لها شيء فتطمنت، فكان يعاملها معاملة طبيعية جدا، فمرت على الحادثة شهر كامل وكأنه ما رأها في تلك الليلة ولا هي رأته، وكأنه كان مخمورا فلم يعي من سكره. وبعد شهر كان خارج معها يقول، وبعد شهر خرج مع أخته لقضاء بعض الحاجات في السوق، وأثناء عودته ما عرج بها إلى طريق البر وتوغل في الصحراء، فاستغربت أخته من ذلك وقالت إلى أين أنت ذاهب؟ فتضرع لها قال بقى حاجتي وفي وسط الصحراء القاحلة الخالية من النبات والطير والإنسان. أنزلها من السيارة وأخرج سلاحها وأفرغ في رأسها طلقات وتركها تنزف وحيدة في المكان الخالي، ثم ذهب إلى مقر الشرطة وبلغ عن نفسه وسلم نفسه. وأتت الشرطة فإذا البنت قد زحفت 20 متر ناحية الطريق العام ثم صقرت ميتة، فقبرت بزناها وبعارها، وهو كذلك قبر بمعصيته. والعجيب أنها قبرت بفاحشتها، إلا أنها لما فحصت كما تقول القصة كما نشرت في جريدة الرأي العام قال فلما فحصوا البنت وجدوا أن البنت ما تزال عذراء، كانت تمارس الرقص بس ما كانت تمارس الزنا أو كما يقال، والله تعالى أعلم وأمرها إلى الله تعالى. قصة ثانية تدلك كذلك على أن من عواقب الزنا أن تنتشر العنوسة، هذا اليوم تزن ثم بعد ذلك يعرف أن زوجها انهزلت فيطلقها تظل عانس ما حد يأخذها، هذه تزن، ثم بعد ذلك تحمل فتجهر ثم ناس يتركوها ما حد يأخذها. تقول هذه الفتاة في قصتها قال لا أريد أن تكتبوا اسمي، فهذه قصة أسميها دمعة ندم بل دموع الندم والحسرة، تلك دموع التي درستها سنين طوال، إنها دموع كثيرة تجرعت خلالها آلاما عديدة وآهات ونظرات كلها تحتقرني بسبب ما اقترفته في حق نفسي وأهلي، إنني فتاة لا تستحق الرحمة والشفقة، لقد أساءت إلي والدتي وإخواني وأخواتي، ولما أعطوني ثقة وجعلت أعينهم دوما إلى الأرض لا يستطيعون رفعها خجلا من نظرات الآخرين، كل ذلك كان بسبب، لقد خنت الثقة التي أعطونيها بسبب الهاتف اللعين، بسبب ذلك الإنسان المجرد من الضمير الذي أغراني بكلامه المعسول كما تفعل في بنات الناس يفعل في أختك، الذي أغراني بكلامه المعسول فلعب بعواطفي وأحاسيسي حتى أثير معه في الطريق، بالتدريج أوهمني بما يسمى بالحب الوهمي الذي أعمى عيني عن الحقيقة وأدى بي في النهاية إلى فقدان أعز ما تتخذ به الفتاة، إنها البكار أو الشرف أو العزة أو الطهر أو العفاف، لقد أضعت هذا الشرف مع إنسان عديم الشرف، إنسان باع ضميره وإنسانيته بعد أن أخذ مني كل شيء، تركني أعاني وأقاسي بعد لحظات قصيرة قضيتها معه، لقد تركني في محنة كبيرة بعد أن أصبحت حاملا، وأنا ذاك لم يكن أحد يعلم بمصيبتي سوى الله تعالى، وعندما حاولت البحث عنه كان يتهرب مني على عكس ما كان يفعله مني قبل ذلك وقبل أن يأخذ ما يريد، لقد نكثت في نار وعذاب طوال 4 أشهر لا يعلم ما أقاسيه إلى الله تعالى واقترافي لهذا الذنب، لأن الحمى أثقل نفسيتي وأتعبها، كنت أفكر كيف أقابل أهلي بهذه المصيبة التي تتحرك في أحشائي، والدي رجل ضعيف يشقى ويكد من أجلنا لا يكاد الراتب يكفيه، ووالدتي امرأة عفيفة ووفرت كل شيء لي من أجل أن أتمم دراستي لأصل إلى أعلى المراتب، لقد خيبت ظنها وأسأت إليها إساءة كبيرة لا تغتفر، لا زلت أتجرع مرارتها حتى الآن، إن قلب ذلك الوحش رق لي أخيرا حيث رد على مكالمة هاتفية بعد أن طاردته، وعندما علم بحملي عرض علي المساعدة فقال إما أن أتركك لوحدك ومحنتك وإما أن أساعدك في إسقاط هذا الحمل للنجاة من الفضيحة والعار. ولما مرت الأيام دون أن يتقدم لخطبتي هو الذي كان يواعدني بالزواج ذهبت إلى الشرطة يخبرهم، فهرب من الشرطة وتهرب من الجريمة. لقد أصبح والدي كالشبح يمشي متهالكا بعد أن افتضحت أمام والدي وأهلي، يكاد يسقط من الإعياء، بينما أصبحت أمي هزيلة ضعيفة تهدي باستمرار وسجنت نفسها بإرادتها داخل المنزل، أما أنا فقد سجنت نفسي في عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، إنني من هذه الغرفة الكئيبة أرسل إليكم بحالي المريض، إنني أبكي ليلا ونهارا لعل الله أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وأطلب منكم الدعاء بأن يتوب الله تعالى علي. جريدة عكاظ في العدد كذا إلى آخر. هذه حقيقة بعض الأضرار التي تقع من الزنا وهي العنوسة. ختاما كيف يصل الإنسان ويقع في جريمة الزنا؟ أول شيء يوقعك في جريمة الزنا هو أنك ما تقدر الله تعالى حق قدره، لو تعرف أن رب العالمين يراك وأن الله يكتب عليك وأن معك ملائكة وأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء. إذا ما خلوت دهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولأن ما تخفي عليه يغيب. لو تعرف أن رب العالمين معك ويراقبك كما تخاف من والدك وتخاف من الشرطة وتخاف من غيرهم لما فعلت ما فعلت. إنك لا تخفى على الله حينما تدخل الشقة ولا المزرعة ولا الشاليه ولا تسافر إلى الاستراحات. إنك لا تخفى على الله تعالى حينما تسافر إلى المشرق والمغرب. إنك لا تخفى على الله تعالى في السيارة ولا خارج السيارة. إنك لا تخفى على الله حينما تهمس بالهاتف همسا أو تهمس هي بالهاتف همسا. إن الظلام والسواد والحواجز والستور لا تمنعك عن الله تعالى. فالله تعالى يراك ويسمع ويبصر، وربما أمهلك مرة ومرتين وثلاثة وأربع حتى إذا أخذك لم يفلتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما أغضبونا انتقمنا منهم. ولذلك حرم الله تعالى الفواحش لأن الله يغضب، ولذلك حرم الله تعالى الفواحش أن يأتي عبده أو أمته ما حرم الله تعالى. هذا أول سبب لوقوع الشباب ووقوع كثير منهم الزنا. اثنين، أنه ما يعرف نفسه بالحلال. يا أخي تزوج تحط لك 60 علة عشان الزواج، تقول لك تزوج يقول والله ما عندي فلوس، تقول لك تزوج قال والله بدرس، تقول لك تزوج يقول توم شباب، تقول لك تزوج قال أخوي الكبير والكبير والكبير ما تزوجوا، تقول لها تزوجي طيب أنت يا فتاة يا بنت، قالت لا والله بس خلوا جاهزة، طيب تزوجي قالت ما جاء فتاة أحلامنا. وهكذا إحنا نضع العوائق. ولو أراد الإنسان وحمل هم الزواج لستره الله تعالى ولعفه بالزواج، ولكننا مع الأسف نضع العوائق والعراقيل حتى يقع الإنسان منها في الزنا. شهوة متدفقة في نفس الإنسان، الستلايت تثيرها والإنترنت يثيرها والمجلات تثيرها وكلام بائعات الهوى يثيرها، ويثار الإنسان في الغرائز يوم بعد يوم فيصبح كالكرة الملتهبة المتوقدة. أين يصرف الشهوة؟ وين يودي شهوة؟ وين يودي هذه الشهوة؟ ما له إلا الزنا. أما الحلال فهو يضع دونه ألف عائد. هذا ثاني. وإن كنت لا تستطيع الزواج فالجأ إلى الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، يكلم شباب مو شيبان، قال يا معشر الشباب يعني بنات ورجال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من أهل للزواج رفضه للزواج. ولذلك قال الإنسان ثلاث لا يؤخر ومنها الأيم إذا وجبت، يعني البنت إذا جاء الزواج ازهى للزواج وريح نفسك أن يضحك عليها أو تقع هي في زلة أو يسقطها الشيطان في خطيئة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء يعني يمنعك من فعل المعصية ومن الوقوع فيها. صوم يا أخي كل يوم خميس، جرب لله يوم تصوم. الصوم مو حكر على الملتحين ولا حكر على المتدينين، أنت ممكن تصوم وترى لذة الصوم، أن الله تعالى رفع لك الأجر والحسنات والمثوبة والعطاء وزادك الله رفعة وخفف الله عنك ضغط الشيطان ومجاريه ونفسه. هذا سبب من أسباب وقوع الشباب في الزنا. سبب ثالث، وقوعنا في الزنا إطلاق النظر. كم من إنسان كان سبب وقوعه في الزنا إطلاق النظر، رآها فأعجبته فلاحقها وتابعها ثم أغراها، نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء ثم وقوع في الزنا. إيه كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد، موقف على الخطر يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ولذلك النظر يؤلم الإنسان يتعب الإنسان، أمسك نظر. قال صلى الله عليه وسلم والعين تزني وزناها النظر. كل الحوادث تبدأ بالنظر، نظر للسلايك يتهيج، نظر للإنترنت يتهيج، أقرب واحدة عندها خادمة، أقرب واحد عندها السائق، نظرة لبنات الحرام في الأسواق، نظرة للزميلة، نظرة ثم نظرة ثم نظرة، ثم الوقوع فيما حرم الله تعالى. امسك عينك، سكر عينك مرة واحدة، اجعل عينك إلى الأرض. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال إذا غضيت بصرك انحفظ فرجك، إذا أطلقت بصرك ضاع فرجك. ولذلك الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا ثانيا. أو ثالثا، إذا تطلق بصرك تضيع وتضيع نفسك، ومن ثم تقع في المعصية وفي الرذيلة. رابعا، الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، صاحبك هو اللي ضيع. صاحبك إما يسحبك لجهنم ويوم القيامة تسب ويسبك، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا متقين، ولا صاحبك يوديك الجنة إلا المتقين تصير من المتقين. صاحبك هو اللي دليك على الشقة، وهو اللي يقولك طيحنا اليوم صيدة جديدة، وهو اللي يقول تعال إذا ما تعرف أنا علمك، وهو اللي يقولك خذ الرقم اتصل فيها، وهو اللي يقولك تعرف عليه عن طريق الشات عام دخلك لموقع في الانترنت تقدر تتعرف عليه من غير لا تشوفك، وهو اللي يقول تعال معي الجامعة، وهو الصاحب وساحب. كم الإنسان ما وقع في الرذيلة ولا المعصية بل ما كان يعرفها أصلا إلا من الأصحاب، أما صاحب في الديوانية ولا صاحب زميل ولا صاحب في سفر. الصاحب وساحب، من اللي جرأ على السفر إلى الخارج؟ الصاحب. من اللي جرأ يروح شقة؟ الصاحب. من اللي يقط معاه فلوس ويروح يأجرون شقة استديو؟ الصاحب. من اللي ياخذ يخليه يتعرف عليها؟ الصاحب. من اللي يعلمه شلون يطيحها ويغريها؟ الصاحب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، يعني أنت على دينه تساهلا وتمسكا استرسالا وعبادة، أنت مثل دينه، أنت على دينه وعلى سلوكه أنت مثله، فلذلك ابحث عن الذي تصاحبه. هذا من أسباب الزنا. من أسباب الزنا أشياء تتعلق بالنساء. أسباب الزنا أنها هي تخضع بالقول، هي تخضع بالقول فأغرت الناس. قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما في داعي ترقق صوتها ولا في داعي تتغنج بالكلام وتكسر للرجال، هي التي دفعتهم للزنا. من أسباب الزنا الخلوة بالمرأة، لا تخلو بالمرأة وإن قلت علمها القرآن، لا تخلو يا أخي فيها، لا تقعدها معك في السيارة، لا تقعد مع الخادمة لحالك في البيت أنت معها في الشقة، المدام رايح العمل وانت قاعد معاها لوحدك في البيت، لا تجلسين مع السائق لوحدك، هذا من أسباب الزنا خلوة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد وهو حسن ما خلا رجل بامرأة إلا هم بها، لا يخلو واحد إلا يهم بها. ولذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام وهو مبرأ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. قال رب وخر عني هذا، هذا أنت ما تخلو بامرأة إلا تتأثر، زميلة في العمل ولا سائق يوصلها ولا خدمة معك في البيت، هي هذا المجرى وهذا هو المدخل. كذلك من أسباب الوقوع في الزنا الذي نهى الله تعالى عنه هو ملامسة الرجال للنساء، المصافحة، تلمس يدها وتلمس يده، تقبلها وتقبله، تلمسها وتلمسك. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه أحب إليه أو أهون عند الله تعالى من أن يمس يد امرأة لا تحل له. لا تلمس امرأة أيا كانت، لا تلمس، وهي لا تسمح لأحد أن يلمس يدها ولا أن يلمس جسدها ولا 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 إلى آخره. هذا سدا لذريعة الزنا، وهذه أسباب مفضية إلى الزنا. وليبحث الإنسان حقيقة عن أصحاب الصالحين، يبحث الإنسان عن أهل الخير، يبحث الإنسان عن أهل المساجد، يبحث الإنسان عن أهل الذكر. يتوب يا أخي إلى الله تعالى، توب إلى الله، ارجع لله تعالى، فإن أبواب الله مفتوحة وأبواب الله تعالى عظيمة، يغفر الله لك ما فعل. وربما قلب الله هذا الزنا وأكوام الزنا قلبها الله تعالى إلى حسنات. ما سمعت آية الفرقان؟ ما تكلم الله تعالى عن الزنا؟ قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فمن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. هذه السيئات اللي قبل شوي الله تكلم عنها، زنا، قتل، سرقة، شرك، قال إذا يتوب إلى الله تعالى يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله تعالى. تب إلى الله تعالى، ارجع لله تعالى، افتح صفحة جديدة مع الله تعالى، يقبلك الله في التائبين ويفرح الله من توبته، بل إن الحسنات يذهبن سيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأبواب الله تعالى عظيمة مفتوحة، ويقبل الله تعالى هذا العبد التائب ويرفع الله تعالى قدره. قد كان عمر بن الخطاب في الجاهلية يعجب ابنته، وقد كان غيره من الصحابة يفعل ما يفعل، فلما تابوا وجههم الله للخير وفعلوا في هذه الأمة وقام عليهم الدين وعلى أكتافهم. توجه لله تعالى، انطرح بين يدي الله، ابكي، استغفر، قل اللهم تعالى هذه توبة نصوحا، اندم على ما مضى، اعزم على أن لا تفعل، غير أصحابك، اقلع عن فعل الحرام، صارح أصحابك إن نحن على معصية وعلى خطأ، نفتح جديدا لله تعالى. لا تجامل أحد يقع في هذا الزنا، بدايته صحبة وبدايته صداقة وآخره معصية وأضرار كما ذكرها العلماء قبل قليل. لا تجامل أحد، ناصحه وبين له هذا الضرر، ولعل الله تعالى أن ينتزعه من هذا المرض، فإنه كما قال ابن القيم إذا حل بدار أحد فإنه مؤذن بزوال نعمة الله تعالى عنك. وابحث عن البدائل من الصوم، من الزواج، ما تكفيك واحدة خذ ثنتين، ما تكفيك ثنتين خذ ثلاث، ما يكفيك ثلاث خذ أربع، حتى يغنيك الله تعالى وتستعف يعفك الله تعالى بالحلال. وابتعد عن طريق الحرام، وادعو الله كثير، ادعو الله كثير ان الله تعالى يثبتك. فنحن في زمن الزنا اقرب لاحدنا من شراك نعله، والكل يعلم ذلك. ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، أبرأ إلى الله تعالى من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله تعالى أن يجعل في هذه الكلمات العبرة والفائدة والنصيحة. والموضوع حقيقة الحديث ذو شجون وطويل وقصصه كثيرة، ولكن المسلم يعتبر ويعرف أن عاقبة الزنا في الدنيا قبل الآخرة، وأنك كما تدين تدان. أختم كلامي بقول الشافعي تذكرة مرة أخرى: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألف درهم في بيته، يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا نذيرا فافهمي. يا هاتفا سفر الرجال وقاطعا سبل المودة، عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر، ما كنت هتاكا لعرضة مسلم. أسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله.